أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث في الفرع أو التنبيه الأول من فروع وتنبيهات مفهوم الشرط، وهو معقود للحديث عن الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. والذي اشتهر بين المحققين أن الجملة التي يكون شرطها مسوقا لتحقيق الموضوع لا مفهوم لها، فنحتاج للبحث عن هذه القضية المشهورة على الألسنة. فنقول قد تكرر في مطاوي البحث السابق عند ذكر الوجوه لاستفادة المفهوم في الجملة الشرطية، أن المحقق النعيمي رضوان الله عليه أفاد في الوجه الذي اعتمده لاستفادة المفهوم، وهو الوجه الثالث من الإطلاق والأخير كما تقدم، أن الشرط تارة يكون شرطا تكوينيا بدونه لا يثبت الموضوع، فيكون مقوما للموضوع ذاتا، ومعه لا يكون هنالك بحث عن ثبوت المفهوم، لأن البحث عن ثبوت المفهوم هو بحث عن انتفاء الحكم عن الموضوع بانتفاء الشرط، وهو يتضمن ضمنا بقاء الموضوع. إذ ما لم يبقى الموضوع سوف تصبح القضية من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. فعندما نبحث عن انتفاء إكرام زيد إذا انتفى مجيئه، لابد وأن نفترض زيدا باق. ما لم يكن زيد باقيا فلا معنى للبحث عن بقاء أو عدم بقاء وجوب إكرامه، لأن إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له كما هو واضح. فينحصر إذن البحث في المفهوم في القسم الثاني، وهو ما كان الشرط فيه قيدا إضافيا يلحق ذات الموضوع بعد تشكله، كالمجيء بالنسبة لزيد. زيد زيد سواء جاء أو لم يأتي. هنا نحتاج إلى توضيح يتضمن تفريق هذه الإضافة المهمة يا إخوان. والتوضيح الذي يتضمن التفرقة هو في الحقيقة إشارة إلى أن الشرط في القضية الملفوظة والملحوظة حين صب الجزاء والحكم على الشرط والموضوع لا شك في أنه جزء الموضوع أو قيده. إذ لو لم يكن الشرط دخيلا في الموضوع لما أخذ في القضية التشريعية الشرطية على الإطلاق، فكلما أخذ شرط قيدا في الجملة الشرطية في شرطها فهو قيد في الموضوع، فقد بات جزء الموضوع الذي انصب عليه الحكم في جملة الجزاء. فإذا قلت إن جاءك زيد فأكرمه، فليس زيد موضوع وجوب الإكرام في القضية الشرطية التشريعية، بل موضوع وجوب الإكرام زيد الجائي الذي جاء. إذن فهنا يبرز التساؤل، أي فرق بين القسمين اللذين أفادهما المحقق النائم رضوان الله تعالى عليه؟ هذا اللي قلت يتضمن تفرقة، توضيح يتضمن تفرقة. والجواب أننا إذا نظرنا إلى ذات الموضوع تكوينا بمعزل عن هذه القضية التشريعية والموضوع الفعلي بين قوسين الفعلي فيها، فهنالك ما يكون الموضوع ذاتا بمعزل عن كونه موضوع في القضية التشريعية، الحيوانية والناطقية والمشخصات الفردية لزيد تشكل زيد، بدونها ما في زيد، بصير في عمر، بصير في إنسان، بصير في إذا طلعنا للجنس الأعلى بصير حيوان، بصير جسم. وبينما يكون جزء الموضوع في القضية التشريعية ولكنه لا يشكل شطرا جزءا أو شرفا من الموضوع بذاته، شو يعني بذاته؟ يعني بمعزل عن كونه موضوع في القضية التشريعية. مثل المجيء، زيد إجا ولا ما إجا؟ هو زيد. فعندما يقسم المحقق النائيني، طبعا غيره مثله، لكن انا اقول المحقق النائيني لانه صرح بهذا التقسيم، الشروط التي تذكر في القضايا الى شرط تكويني في الموضوع والى شرط مضاف على الموضوع بعد تكونه، فالمقصود الموضوع بذاته لا الموضوع في القضية التشريعية، لأن كل شرط أخذ في القضية التشريعية بات مكونا من مكونات الموضوع بما هو موضوع للقضية التشريعية. هذه النقطة مهم أن نحتفظ بها يا إخوان. جيد، يبقى التساؤل، لماذا يختص البحث عن المفهوم بما كان الشرط فيه شرطا من صنع الشارع؟ شو يعني من صنع الشارع؟ يعني جعله الشارع شرطا، ليس شرطا بالذات في الموضوع بما هو هو بمعزل عن القضية التشريعية. والجواب واضح، يقول المحقق النائمي،
إذ لا معنى للبحث عن بقاء الحكم إذا انتفى الشرط المكون تكوينا للموضوع، لأن بانتفاء هذا الشرط ينتفي الموضوع تكوينا، وإذا انتفى الموضوع تكوينا صار الحكم من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، ولا حكم حيث لا موضوع. هذا فتيه واضح، لأن الموضوع بالنسبة للحكم بمثابة العلة بالنسبة للمعلول، هو عرض في الحقيقة يحتاج إلى موضوع يحله به أو عليه. طيب شيء، وهذا كلام متين بديهي لا كلام فيه. السؤال الذي يترتب على هذا الكلام هو المزاوجة بين كلام المحقق النائيني وبين القضية المشتهرة من أن الشرط إذا كان مسوقا لتحقيق الموضوع فلا مفهوم لجملته الشرطية. هل هذه القضية المشتهرة هي نفس ما أفاده المحقق النائيني أو غير ما أفاده؟ وإذا كانت غير ما أفاده فما الفرق بينها وبين ما أفاده؟ يرجى الانتباه يا أخوان، هذا بحث مهم ومبتدأ به، من أهم تطبيقات البحث الحديث خبر البحث، من نبحث المفهوم أية النبأ. وبتلاقوا حالكم هونيك عم تبحثوا تفصيلا في مفهوم أية النبأ، وبحثناه في العام المنصرم وبدايات هذا العام. بينما عليكم السلام ورحمة الله لا نجد أصوله الموضوعية مذكورة بشكل شفاف في بحث المفاهيم ومفهوم الشرط، عندنا محلها الطبيعي هنا. جيد، الجواب إنما يذكر من أن الجملة التي يساق شرطها لتحقيق الموضوع لا مفهوم لها لا ينطبق بالكامل على ما أفاده المحقق النائي، ولكنه لا يفترق عنه بالكامل أيضا. والوجهة التي نظر إليها غير الوجهة التي ينظر إليها أصحاب هذه المقالة، وإن التقتا في الصدق الخارجي. توضيح ذلك، لا شك أن الشرط الذي يذكر في الجملة الشرطية إذا كان شرطا تكوينا لتحقيق الموضوع مثل الناطقية في الإنسان مثلا، أو المشخصات الفردية لزيد حيث يكون زيد هو الموضوع، يعني إحنا ما بنستحصل على زيد من حيوانية وناطقية وحدها، محصل الموضوع تكوينا، لا شك ولا ريب أن هذا الشرط يصح أن نسميه شرطا مسوقا لتحقيق الموضوع تكوينا، سواء كان موضوع في القضية التشريعية أو لم يكن موضوعا في القضية التشريعية، كما هو واضح. جيد، إذ بدونه لا يوجد الموضوع تكوينا، ولكن قد يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع ولكنه ليس شرطا تكوينا بالذات. انتبهوا لهذا، او ليس الشرط الوحيد تكوينا لتحقيق الموضوع، له بدل
مثل كيف؟ مثل ماذا؟ الأمثلة المعروفة يا إخوان للشرط المسوق لتحقق الموضوع: إن رزقت ولدا فاختنه. جيد، إن رزقت ولدا فاختنه. خلينا نحلل هالجملة، يعني إن وجد لك ولد فاختنه مقابل وجود الولد، انعدام الولد. عدم رزق الولد يعني انعدام الولد. في طريقة ثانية للإتيان بالولد غير أنه الله يعطيك ولد؟ ما قال إن رزقت ولدا من هند فاختنه. ممكن في بديل أن ترزق ولدا من زينك، الزوجة الثانية. لا، إن رزقت ولدا فاختنه. عدم رزق الولد يعني عدم وجود الولد أصلا. المثال الثاني: إذا ركب الأمير فرسه فخذ بنجابه. هذا مش مثل الأول، يختلف عنه. بالفعل هو مش نجاة الأمير، الأمير مش راكب، لكن اسمه نجاة الأمير كمان إذا كان فرس من مختصات الأمير، مش أي فرس. مرة الأمير يركب فرس من السوق، ما اسمه الفرس فرس الأمير، مش فرس مختص في إسطبل الأمير. الكلام خذ بنجاة الفرس مش بنجاة الأمير. لكن بحسب المناسبات العرفية يقال لنجاة فرس الأمير بأنه نجاة فرس الأمير، سواء الأمير بالفعل راكب عليه أو مش راكب عليه، لكن ظاهر الجملة لفظا. إذا ركب الأمير فرسه فخذ بنجابه، أن المقصود حيث أخذ ركوبه قيدا، أنه حيث لا يكون لا تأخذ بنجابه، لكن في مجال، بالله عليكم يا أخوان، في مجال أنه نبحث عن الأخذ بنجاة فرس الأمير ولو ركب على الفرس ابن الأمير أو بنت الأمير أو زوجة الأمير. في مجال، بينما بمثال الولد ما في مجال، ما في ولد أصلا. بينما هنا فرس الأمير اسمه فرس الأمير. طيب شو الفرق بيناتهم هو يا اخوان؟ الفرق بين الاثنين ان رزق الولد يساوق وجود الولد، بدونه سالبه بانتفاء الموضوع تكوينا. بينما نجاة فرس الأمير هو نجاة فرس الأمير سواء ركب الأمير عليه أو لم يركب، ما دام الفرس من مختصات الأمير وملك الأمير ويضاف إلى الأمير وينسب إلى الأمير فنجاده نجاة فرس الأمير. فسواء تحقق الشرط وهو ركوب الأمير عليه أو لم يتحقق الشرط وهو ركوب الأمير عليه، اسم النجاة نجاة فرس الأمير. عدم ركوب الأمير عليه ليس سالبا بانتفاء الموضوع تكوينا كما هو واضح، ليس مثل مثال رزق الولد. طيب، مع أن الاثنين يسميهما المحققون شرطا مسوقا لتحقيق الموضوع ولا مفهوم لجملته. يا الله، الأول من قبيل كلام المحقق النائيني، الثاني مش من قبيل كلام المحقق النائيني. تباتوا، أنا مش عم بشكل عليه، المحقق النائيني كان عم يحكي كلام ثاني غير جملة المسوقة لتحقيق الموضوع.
فيفتح السؤال هنا، ما دام عرفنا النسبة بينهما صار الشرط المسؤول لتحقيق الموضوع أعم مطلقا من الشرط التكويني لتحقيق الموضوع بذاته. فينفتح البحث فيقال إذا كان الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع تكوينا بمعزل عن كونه موضوع في القضية التشريعية، يعني سالبا من اتفاق الموضوع تكوينا مثل رزقت ولدا، فمن الواضح انه ليش ما له مفهوم يا اخوان، لانه موضوع ما فيه حتى نبحث في حكم او ما في حكم، لان الحكم ثبوته وانتفاؤه عن لموضوع وعن موضوع لا معنى له من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع، وهذا بديهي واضح. ثاني لماذا؟ والموضوع باقي، فرس بعده فرس وبعده فرس الأمير والنجاد نجاد فرس الأمير، ليش إذا انتفى ركوب الأمير ينتفي البحث عن أن له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ليش؟ هذا ليس شرطا في عالم التكوين لتحقق الموضوع. هنا يأتي الجواب يا أخوان، فيقال صحيح أن هذا الشرط ليس شرطا تكوينا لتحقق الموضوع بذاته، لكنني الأصولي أنا لا أبحث وليس من شغلي أن أبحث عن أن الأمير له فرس أو ليس له فرس، ولا من شغلي أن أبحث أن هذا الفرس ينتسب إلى الأمير أو لا ينتسب إلى الأمير، وإنه هذا النجاد اسمه نجاد فرس الأمير والله ما اسمه نجاد فرس الأمير. أنا الأصولي من شغلي أن أبحث في الأصول العامة لاستنباط الحكم الشرعي، فإذا كانت توجد قضية تشريعية تخضع لأصل من الأصول العامة فعلى الرأس والعين جيبوا لي ببحث فيها كأصول. إذا كان الأمر كذلك شو بدي أقول؟ بدي أقول العبرة بالموضوع الملحوظ في القضية الملحوظة الشرطية. والسؤال الكبير اللي يطرح نفسه انتبهوا يا إخوان، أن الشرط هل هو مسوق لتحقيق الموضوع بما هو موضوع في القضية التشريعية أو ليس شرطا مسوقا لتحقيق الموضوع بما هي قضية تشريعية؟ صار سؤال دقيق. أنا بعرف لحد إسا الأسئلة سهلة بسيطة، ليش دقيق هذا السؤال يا أخوان؟ الجواب أنه قد يقول قائل حتى تطلع حديث السؤال انه يعني صار قصدكم بان الشرط شرط لتحقيق الموضوع بما هو موضوع للمحمول في القضية التشريعية، مش هيك؟ فكل شرط كل شرط اخذ شرطا وقيدا في الشرط في الجملة الشرطية فهو بلا شك ولا ريب ركن من أركان الموضوع، فهو مسوق لتحقيق الموضوع، لأنه صار المراد من الموضوع مش التكويني، صار المراد من الموضوع الموضوع في القضية تشريعية يا أخوان. فصار الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع دائما، فلا يوجد عندنا بهذه النظرة شرط غير مسوق لتحقيق الموضوع. فأي شرط ينتفي انتفى الموضوع التشريعي، إذا انتفى الموضوع التشريعي صار سالب انتفاء الموضوع. هل هكذا الأمر؟ كلا وألف كلا، لو كان هكذا أصلا ما كنا بحثنا مفهوم الشرط، كان كل شرط مسوق لتحقيق الموضوع. إذن ما هي حقيقة مراد الأصولي عندما قسم الشرط إلى شرط مسوق لتحقيق الموضوع وشرط غير مسوق لتحقيق الموضوع؟ هذه نقطة مهمة يا أخوان،
جدا مهم. أنا بقول فكروا فيها لبكرة. لأنه مش مسلط الضوء عليها بشكل جيد في الأبحاث أبدا. يعني واضحة المفارقة صارت واضحة. إنه الشرط مرة شرط تكوينها بمعنى عن كون الموضوع موضوع في القضية التشريعية على رأسنا. إذا أنت ما نغزأت ولد من الله يعني ما في ولد. سواء واجب ختانه أو مش واجب ختانه بذاته ما بيكون موجود. طيب وهذا قطعا مش مرادهم وخارج عن محل البحث. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع ولو لم يكن مسوقا تكوينيا لوجود الموضوع بما هو هو عند الأصوليين الشرط على قسمين، قسم مسوق وقسم غير مسوق، وكلا القسمين خارج عن المسوق تكوينا. أو قولوا المسوق أعم من المسوق تكوينا ومن هذا القسم أيضا من المسوق. شو صار الفرق؟ هون بتجي المغالطة اللي شرحت لك قبل قليل. بهالنظرة يعني الموضوع بما هو موضوع للمحمول للحكم الشرعي كل شرط رح يصير مسوق للتحقيق. كيف بتقسموا حينئذ بعد انتفاء الأول التكويني على أي غرار وبأي ملاك تقسمونه إلى شرط مسوق وشرط غير مسوق؟ هذه النقطة التي تحتاج إلى حل يا إخوان، وبناء عليها أيضا يوجد كلام بيكون بهذا نقحنا بشكل دقيق سببية إنكار المشهور لوجود المفهوم للشرط المسوق لتحقيق الموضوع. هذا بناء على القول بالمفهوم طبعا، وسيأتي مزيد من كلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.